الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما هي الأدلة على عذاب القبر ونعيمه؟ والمراد بعذاب القبر ونعيمه كل ما يحصل للميت من عذاب أو نعيم بعد الموت وحتى البعث. وأضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه، وإن كان هناك عذاب قبل دخول القبر، العذاب عند سحب الروح والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، لكن لأن أكثر عذاب القبر يقع في القبر سمي به تغليبا، ولكون الغالب على الموتى أن يقبروا. لأن قد يقول قائل بعض الموتى لا يقبرون، بعض الموتى يغرقون، بعض الموتى يحترقون، بعض الموتى تأكلهم السباع، فهل يقع عليهم عذاب قبر ونعيم قبر يقع لهم؟ الجواب نعم. ولكون الغالب على الموتى أن يقبروا، وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن، ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا أن يشاء الله. والأدلة على عذاب القبر ونعيمه كثيرة لا شك فيها. دل القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء على إثبات عذاب القبر ونعيمه. فأما من القرآن الكريم، أولا يقول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وغمرات الموت سكراته وشدته، والملائكة باسطوا أيديهم بالضرب أخرجوا أنفسكم. قال ابن عباس رضي الله عنه: هذا عند الموت. ويشهد له قوله تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وكأن هؤلاء يشحون بأنفسهم لا يخرجونها، لأنهم يبشرون بالعذاب والعياذ بالله، فترتد أرواحهم لا تريد أن تخرج من أجسادهم هربا مما أنذرت به، وتقول الملائكة: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ودلالتها على عذاب القبر من وجهين: الأول قوله اليوم تجزون عذاب الهون، هذا اليوم الحاضر وهو يوم وفاة هؤلاء الظالمين، فدل ذلك على أنهم يجزون عذاب الهون، عذاب العذاب الذي يهينهم يوم الوفاة، وهو عذاب القبر. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح: وهذا خطاب لهم عند الموت. لاحظ الآية مرة أخرى: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. إذن متى هذا عذاب الهون؟ يوم إخراج النفوس، يوم خروج الروح. قال: وهذا خطاب لهم عند الموت، وقد أخبر الملائكة وهم الصادقون أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون. ولو كان المراد بذلك عذاب الآخرة لما صح أن يقال اليوم تجزون، لأنه ما بعد جاء يوم الآخر. وقال السعدي رحمه الله في الآية: وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه، فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار قبل الموت وبعده. الوجه الثاني ذكره صاحب معارج القبول أنه إذا كان يفعل به هذا وهو محتضر بين ظهراني أهله، وهم لا يرون شيئا من ذلك ولا يسمعون شيئا من ذلك التقريع والتوبيخ، الملائكة تقول أخرجوا أنفسكم، يضربون وجوههم وأدبارهم، وهؤلاء حول أهل صاحبهم الميت، أهل الميت، لا يحسون شيئا ولا يسمعون شيئا، ومع ذلك فإن هؤلاء يفعل بهم ما يفعل، فلأن يفعل به في قبره أعظم منه ولا يعلمه من كشف عليه، لأن يفعل به ذلك ولا يحس به أو لا أظهر، لأنهم إذا كانوا معهم قبل أخذ الروح أهل حوله لا يحسون بالملائكة يضربونه ولا يبشرونه بعذاب الله. فمن باب أولى إذا وضع في القبر أن يقع عليه عذاب لا يسمعه من كشف قبره ولا من نظر في قبره. ثانيا من الأدلة على عذاب القبر قوله سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذه الآية احتج البخاري رحمه الله تعالى بها على عذاب القبر في صحيحه أيضا، وقوله فيها سنعذبهم مرتين تدل على نزول عذاب بالمنافقين قبل يوم القيامة، لأنه قال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ما هما هاتان المرتان؟ العذاب الأول ما يصيبهم في الدنيا من عقاب من الله سبحانه وتعالى أو بأيدي المؤمنين، والعذاب الثاني هو عذاب القبر. وقد روى الطبري وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر العذاب الأول بالفضيحة والخزي في الدنيا ثم قال والعذاب الثاني عذاب القبر. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال الحسن سيعذب هؤلاء المنافقين مرتين، إحداهما في الدنيا والأخرى في القبر. وقال قتادة عذابا في الدنيا وعذابا في القبر. وقال مجاهد سنعذبهم مرتين بالجوع وعذاب القبر. وقال مجاهد أيضا الجوع والقتل. وقال ابن زيد سنعذبهم مرتين عذاب في الدنيا بالأموال والأولاد، وقرأ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال الطبري سنعذب هؤلاء المنافقين مرتين، إحداهما في الدنيا والأخرى في القبر. وقول ثم يردون إلى عذاب عظيم دلالة على أن العذاب في المرتين كلتيهما قبل دخولهم النار، والأغلب من إحدى المرتين أنها في القبر. وقول ثم يردون إلى عذاب عظيم بعد تعذيب الله المرتين يردون إلى عذاب جهنم. الآية الثالثة قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حاق نزل وأحاط بهم، سوء العذاب العذاب السيء. ومن هذا العذاب ما أصيب به في الدنيا قوم فرعون مثل ما قال تعالى في كتابه: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ومن سوء العذاب الذي حاق بآل فرعون الغرق، اختتم به عذاب الدنيا. أما عذاب القبر بالنسبة لآل فرعون فهو المذكور في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ليس المراد أنها تحرقهم، لأنه لو كان كذلك لقال يصلونها، لكن لما قال يعرضون عليها يأتيهم من حرها وسمومها وعذابها ما لا يطيقون والعياذ بالله. وهذه الآية حجة واضحة في إثبات عذاب القبر، فإن الله تبارك وتعالى ذكر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا العرض إنما هو قبل يوم القيامة بدليل قوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن قبل أن تقوم الساعة ماذا قال الله؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العرض هذا متى يكون؟ متى يكون عرضهم على النار؟ في البرزخ، في عذاب القبر. هل يدخلونها؟ لا، الدخول يوم القيامة أشد العذاب، لكن قبل الآن في البرزخ يعرضون عليها فيأتيهم من حرها وحميمها ما لا يطيقون. قال ابن القيم رحمه الله: فدل ذلك على أن النار التي يعرضون عليها إنما هي قبل يوم القيامة وهي نار البرزخ. وقال القرطبي: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. وقال ابن كثير: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وهو الغرق في اليم ثم النقل منه إلى الجحيم، فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعة. فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار، ولهذا قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أشده ألما وأعظمه نكالا. وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، وفي العجائب للكرماني وفي الآية دليل على عذاب القبر، لأن المعطوف غير المعطوف عليه، يعني ويوم تقوم الساعة أي هذا العرض ما دامت الدنيا. فإذا قامت الساعة يقال لهم، يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهو عذاب جهنم. طيب، قول غدوا وعشية ما معناه؟ أول النهار وآخر النهار. قيل يكون العرض على جهنم بالنسبة لآل فرعون في هذين الوقتين. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح حديث عرض مقعد الجنة على المؤمن وعرض مقعد النار على الكافر في القبر غدوة وعشية، قال: أول النهار وآخره بالنسبة لأهل الدنيا. وقال القرطبي: المراد بالغداة والعشي وقتهما، وإلا فالموتى لا صباح عندهم ولا مساء. بس بالنسبة لأهل الدنيا يعرضون غدوا وعشية. وبعض العلماء قال معناه الاستمرار، يعني في الصباح وفي المساء في عذاب مستمر عليهم العذاب. فعن ميمون بن ميسرة قال: كانت لأبي هريرة صيحتان في كل يوم، أول النهار وآخرة، يقول، يعني تذكير موعظة، يقول: ذهب الليل وجاء النهار، وعرض آل فرعون على النار. وإذا كان العشي يقول: ذهب النهار وجاء الليل وعرض آل فرعون على النار، فلا يسمع أحد صوته إلا استعاذ بالله من النار، كما ذكر القصة الذهبي وابن كثير في السير والبداية والنهاية. ويحتمل كما قلنا أن يكون استمرار العرض في كل وقت، هذا هو المراد، وأن ذكر أول النهار وآخر النهار دلالة على استمرار العرض في كل وقت. قال القاسمي في التفسير: والمراد عرض أرواحهم عليها دائما، واكتفى بالطرفين المحيطين بالشيء الغدو والعشي عن الجميع. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: غدوا في الصباح وعشيا في المساء، والظاهر أن المراد الدوام. رابعا، من أدلة عذاب القبر في القرآن الكريم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن حال من حضره الموت من المفرطين الظالمين أنه يندم في تلك الحال إذا رأى مآله وشاهد قبح أعماله، فيطلب الرجعة إلى الدنيا لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتها، وإنما ذلك ليقول: لعلي أعمل صالحا فيما تركت من العمل وفرط في جنب الله، كلا لا رجعة ولا إمهال، قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون. إنها هذه مقالة التي تمناها في نفسي، مجرد كلام، كلمة هو قائلها، مجرد قول لسان لا ينفع صاحبه، وأيضا هو قول غير صادق، فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. والآن الحقيقة القائمة ما هي عند هذا الميت؟ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني من أمامهم وبين أيديهم، والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين. وما هو الحاجز بين الدنيا والآخرة؟ هو البرزخ الذي فيه هذا العذاب والنعيم من وقت الموت إلى البعث. فإذا قال واحد عذاب البرزخ ونعيم البرزخ، حياة البرزخ من متى تبدأ ومتى تنتهي؟ فنقول: تبدأ من الموت وتنتهي بالبعث، تبدأ من الموت وتنتهي بالبعث، هذه حياة البرزخ. ففيها يتنعم المطيعون ويعذب العاصون. وقال ابن كثير: قال قتادة: والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة ولا بأن يجمع الدنيا ويقضي الشهوات، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله عز وجل فرحم الله امرأً عمل فيما يتمناه الكافر. يعني إذا الكافر يتمنى الرجوع في الدنيا، هذا أنت الآن في الدنيا، فاعمل صالحا. وكان العلاء بن زياد يقول: لينزلن أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله، يعني أعاد إلى الدنيا. تخيل هذا، فليعمل بطاعة الله تعالى. مثل نفسك حضرك الموت وأنك طلبت من ربك في تلك اللحظة أن يعيدك إلى الدنيا فأعادك، فها أنت الآن في الدنيا، فاعمل صالحا. وقوله: ومن ورائهم برزخ، تهديد لهؤلاء المحتضرين بعذاب البرزخ، كما قال تعالى: ومن ورائهم جهنم، وكقوله: ومن ورائهم عذاب غليظ. وقول: إلى يوم يبعثون، أن يستمر به العذاب إلى يوم البعث كما جاء في الحديث: فلا يزال معذبا فيها، يعني في الأرض في قبره. الآية الخامسة، قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء في حديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقعد الميت في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. جاء في رواية مسلم عن البراء في الآية هذه قال: نزلت في عذاب الآخرة. جاء في رواية مسلم عن البراء بن عازب أنه قال في هذه الآية: نزلت في عذاب القبر. قال السندي: قوله في عذاب القبر يعني في السؤال في القبر، ولما كان السؤال يكون سببا للعذاب في الجملة ولو في حق بعض عبر عنه باسم العذاب. فالمراد بالتثبيت في الآخرة تثبيت المؤمن في القبر عند سؤال الملكين إياه. الآية السادسة، قوله تعالى: فذرهم، يعني هؤلاء الكفار، حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وهو يوم إيش؟ القيامة، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا إيش؟ دون ذلك قبل وأقل، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال السعدي رحمه الله في قول عذابا دون ذلك: لما ذكر الله عذاب الظالمين في الآخرة أخبر أن لهم عذابا قبل عذاب يوم القيامة، وذلك شامل لعذاب الدنيا بالقتل والسبي والإخراج من الديار ولعذاب البرزخ والقبر. إذن الكفار يعذبون في الدنيا بأشياء، منها ما يكون بأيدي المؤمنين. وسبحان الله يا أخوان، مهما عتى الكفار وتجبروا، مثل الآن يعني هؤلاء الصليبيين في عتوهم وشدتهم، إلا يذيقهم الله شيئا من العذاب بأيدي المؤمنين، فترى المؤمنين يقتلون منهم ويجرحون و يتلفون لهم الأموال والمركبات. يعني لما قال الله أنه سيعذب الكفار في الدنيا، فأنت تراهم يعذبون مع ما عندهم من القوة، لكن أذاقهم أذاق الله المعسكر الشرقي عذابا بأيدي المؤمنين، ويذيق الله المعسكر الغربي عذابا بأيدي المؤمنين الآن في الدنيا. فإذا وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني في الدنيا وفي البرزخ، دون ذلك قبل يوم القيامة. قال ابن القيم: يحتمل أنه يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد بهم عذابهم في البرزخ، وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر، يعني أن المقصود بدون ذلك عذاب البرزخ أظهر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا. يعني لو واحد قال أورد علينا قال: طيب في كفار بقوا ظلمة وطغاة وماتوا ما أحد مسهم بسوء في الدنيا، وماتوا وهم في أوج العز والقوة، فنقول إيه البرزخ، البرزخ. فإذا ما مسهم شيء في الدنيا فسيمسهم في البرزخ. قال رحمه الله: وقد يقال وهو أظهر: إن مات منهم عذب في البرزخ، ومن بقي منهم عذب في الدنيا بالقتل وغيره. فهو وعيد بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ. وعن قتادة عن ابن عباس كان يقول: إنكم لتجدون عذاب القبر في كتاب الله، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. قال الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله تعالى أخبر أن للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به عذابا دون يومهم الذي فيه يصعقون، وذلك يوم القيامة، فعذاب القبر دون يوم القيامة لأنه في البرزخ. الآية السابعة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال بعض المفسرين: العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقام الدنيا مما يبتلى به العبيد حتى يتوب. قال ابن مسعود: هو القتل بالسيف يوم بدر بالنسبة للكفار قريش. قال مقاتل ومجاهد: الجوع بسبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيف، يعني كفار قريش. وقد استدل بهذه الآية الكريمة جماعة من السلف على أن المقصود بقوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر أن المقصود به عذاب القبر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه والبراء بن عازب، ونقل عن مجاهد قال: مجاهد الأدنى في القبور وعذاب الدنيا، والأكبر عذاب يوم القيامة. وقال السعدي في الآية: وهذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبر ودلالتها ظاهرة، فإنه قال لنذيقنهم من العذاب الأدنى، أي بعض وجزء منه، فدل على أن ثم عذابا أدنى قبل العذاب الأكبر وهو عذاب النار. وقال ابن القيم في الروح: وقد احتج بهذه الآية جماعة منهم عبد الله بن عباس على عذاب القبر. طيب لو قال واحد الآية ختمت بقول لعلهم يرجعون، فكيف يقصد بها عذاب القبر؟ قال ابن القيم: ولم يكن هذا مما يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن، لكن من فقهه في القرآن ودقة فهمه فيه فهم منها عذاب القبر، فإنه سبحانه أخبر أن له فيهم عذابين أدنى وأكبر، فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعوا، فدل على أنه بقي لهم من الأدنى بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنيا، ولهذا قال من العذاب الأدنى. شوف، لا ترى مأخذ ابن عباس دقيق جدا، وابن القيم يلاحظ هذا. الآية ما هي؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، يعني في عذاب أدنى والله سيذيقهم منه، يعني بعضه، لعلهم يرجعون، يعني في الدنيا سيذيقهم بعض العذاب الأدنى لعلهم يرجعون. طيب، وإذا راحوا من الدنيا سيكمل لهم بقية العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر الذي سيكون يوم القيامة. طبعا هذا ما يعني لا يأتي بها أي واحد، هذه يعني ابن عباس دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يفقهه في القرآن، يعلمه التأويل، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل. فإذا قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، ما قال ولنذيقنهم العذاب الأدنى لعلهم يرجعون. لو قال ولنذيقنهم العذاب الأدنى لعلهم يرجعون فلابد أن تقول إن المقصود بها في الدنيا، لكن لما قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى لعلهم يرجعون معناها أن التكملة ستكون بعد الموت قبل العذاب الأكبر. قال: وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ولم يقل فيأتيه حرها وسمومها، فإن الذي وصل إليه بعض ذلك وبقي له أكثره، والذي ذاقه أعداء الله في الدنيا بعض العذاب الأدنى وبقي لهم ما هو أعظم منه، يعني الجزء الأكبر من العذاب الأدنى سيكون في القبر، والجزء الأقل من العذاب الأدنى في الدنيا. الآية الثامنة: قوله تعالى: فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طبعا يمكن يعني عدد من الإخوان والأخوات أول مرة يعرف أن بعض الآيات هذه مقصود بها عذاب القبر، وهذه فائدة التعلم والعقيدة تؤخذ من القرآن. معيشة الضنك الشديدة الضيقة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الضنك هو الشديد من كل وجه. وفسرها أبو سعيد وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة بعذاب القبر، وعن الضحاك في قوله: فإن له معيشة ضنكا، العمل الخبيث والرزق السيء. وعن ابن عباس في قول: معيشة ضنكا شدة عليه في النار. قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هو عذاب القبر، المقصود بالمعيشة ضنكا، لأنه قد ثبت تفسير الآية بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا جاء تفسير آية عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاص وجب المصير إليه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر، يعني في هذه الآية هو فسرها عذاب القبر. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير: رواه البزار بإسناد جيد. وقال السيوطي في الإكليل: إسناده جيد. وروى أبو يعلى وابن حبان في صحيحه واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء، فيرحب له قبره 70 ذراعا، وينور له كالقمر ليلة البدر. أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده، إنه يسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 70 حية، لكل حية 7 رؤوس، يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. وهذا الحديث وإن حسنه الألباني رحمه الله في كتاب صحيح الترغيب والترهيب، لكن قال ابن كثير رحمه الله: رفعه منكر جدا. فلنبقى على الحديث الذي قبله، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الآية فإن له معيشة ضنكا بقوله: هو عذاب القبر، هو عذاب القبر. طبعا وردت عدة آثار وأحاديث في قضية التعذيب في القبر بلسع الأفاعي، وأن تخرج العليم من جنبات القبر، موقوفة ومرفوعة، وجمعها ابن رجب رحمه الله في بعض كتبه، جعل لها بابا خاصا، لكن ما نثبت شيء إلا بدليل صحيح. ثبت الدليل قلنا به، ما ثبت الدليل ما قلنا به، لكن المقصود أنها عدة آثار وأحاديث يجمعها، إذا قلت الجامع المشترك فيها من عذاب القبر لسع الأفاعي. واختار ابن القيم رحمه الله في تفسير الآية فإن له معيشة ضنكا العموم، وأنها تشمل المعيشة الضنك في الدنيا، يعني ما يصيبه من ضيق الصدر الكافر والمعرض عن ذكر الله، يصيبه من ضيق الصدر والشقاء النفسي والآلام النفسية والاكتئاب والغم، غير المؤمن الذي يكون في انشراح صدر حتى لو كان فقيرا أو مريضا أو مضطهدا، فإنه لا يزال صدره منشرحا بتوكله على الله والصلة به. والكافر ترى قصره كبير جدا وصدره ضيق جدا. والذي لا يذكر ربه هكذا في وحشة باستمرار، مهما كان رزقه وفيرا وعيشه رغيدا. يقول ابن القيم في عقوبات المعاصي، يقول رحمه الله: ومنها، يعني من عقوبات المعاصي، المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة الضنك. والآية تتناول ما هو أعم منه، وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى. فإذا المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ ويوم المعاد، فاختار تعميم الآية للدنيا والبرزخ والآخرة. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، وأنه يضيق عليه قبره ويحصر فيه ويعذب جزاء لإعراضه عن ذكر ربه، وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر. الآية التاسعة قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قال البيضاوي وأبو السعود أن الآية يحتمل أن يراد بها عذاب القبر. ذكر البيضاوي وأبو السعود أن الآية يحتمل أن يراد بها عذاب القبر، ويؤيده التعقيب بالفاء: أغرقوا فأدخلوا، ويحتمل أن المراد نار الآخرة. وعلى هذا فقد يقال إن التعقيب بالفاء لا ينافي أن يكون المراد نار الآخرة لعدم الاعتداد بما بين الإغراق والإدخال، أو لأنه متحقق لا محالة فنزل منزلة المتعقب، يعني فاء مباشرة التعقيب، وهما قولان للسلف في المراد من النار في الآية. وقال بأن المراد عذاب القبر الضحاك، وقال المراد بعذاب الآخر، وقال بأن المراد عذاب الآخرة مقاتل، واختاره الشوكاني واختصر عليه ابن جرير. والرازي في تفسير مفاتيح الغيب قال: تمسك أصحابنا في إثبات عذاب القبر بقوله أغرقوا فأدخلوا نارا من وجهين: أن الفاء في قوله فأدخلوا تدل على أنه حصلت تلك الحالة عقيب الإغراق، فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة وإلا بطلت دلالة هذه الفاء. الثاني أن قول أنه قال فأدخلوا على سبيل الإخبار عن الماضي، وقال القرطبي في تفسيره فأدخلوا نارا يعني بعد إغراقهم، وقال القشيري هذا يدل على عذاب القبر. واختار السعدي رحمه الله أن المراد بالآية عذاب القبر فقال: مما خطيئاتهم أغرقوا يعني في اليم الذي أحاط بهم، فأدخلوا نارا فأجسادهم في الغرق وأرواحهم للنار والحرق. الآية العاشرة قال تعالى والذي قال سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. استدل بهذه الآية على عذاب القبر ونعيمه من قوله فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، يحتمل أن يكون المراد بذلك عذاب القبر أو عذاب الآخرة. قال القرطبي فادخلوا أبواب جهنم يقال لهم ذلك عند الموت، وقيل هو بشارة لهم بعذاب القبر، يعني لأنه قال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم. قيل هو بشارة لهم بعذاب القبر، إذ هو يعني القبر باب من أبواب جهنم للكافرين، لأنه يفتح له في القبر باب إلى النار. وقال ابن كثير في تفسير الآية يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم الخبيثة فألقوا السلام، يعني استسلام وانقياد لأنهم لا يملكون الاعتراض، ألقوا السلام أي أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين ما كنا نعمل من سوء. قال الله مكذبا لهم في قولهم ذلك: بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، قال وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم، وينال أجسادهم في قبورها من حرها، وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها، فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأكثر المفسرين فسروا الآية بالبشارة بدخول الجنة يوم القيامة، أو أن ذلك سيكون يوم القيامة، لكن نحن نتحدث عن الآيات التي فيها المقصود عذاب القبر قطعا، والآيات التي قال بعض المفسرين أن المقصود بها عذاب القبر، وقال بعض المقصود بها عذاب النار. يعني أيضا نورد الآيات التي فيها أحد الأقوال أو بعض الأقوال أن المقصود بها عذاب البرزخ، ويكفينا الآيات الأخرى الصريحة الواضحة، لأن بعض الآيات هذه فيها نزاع وخلاف التفسير، هل المقصود بها عذاب القبر أو عذاب النار؟ الآية 11 قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. استدل بهذه الآيات ابن القيم رحمه الله على عذاب القبر في كتابه الروح، وقال البيضاوي: فنزل من حميم ما يجد في القبر من سموم النار ودخانها. والآلوسي قال في تفسيره: وقيل هذا محمول على ما يجده في القبر من حرارة النار ودخانها، والأنسب بذلك كون ما ذكر في البرزخ. يعني رجح أن قوله فنزل من حميم أنه في البرزخ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في النبوات، يعني كتاب النبوات لابن تيمية، وهذا غير ما ذكره في أول السورة من قسامهم يوم القيامة الكبرى إلى سابقين وأصحاب يمين ومكذبين. يعني ابن تيمية يرى أن التقسيم الذي في أول سورة الواقعة يوم القيامة، والتقسيم الذي في آخر سورة الواقعة المقصود به البرزخ. فيقول ابن تيمية: وهذا، يعني في آخر سورة الواقعة، غير ما ذكره في أول السورة من انقسامهم يوم القيامة الكبرى إلى سابقين وأصحاب يمين ومكذبين، فإنه سبحانه ذكر في أول السورة انقسامهم يوم القيامة الكبرى، وذكر في آخرها انقسامهم عند الموت وهو القيامة الصغرى، كما قال المغيرة بن شعبة: من مات فقد قامت قيامته. وكذلك قال علقمة وسعيد بن جبير عن ميت: أما هذا فقد قامت قيامته، أي صار إلى الجنة أو النار، وإن كان بعد هذا تعاد الروح إلى البدن ويقعد بقبره. ومقصودهم أن الشخص لا يستبطئ الثواب والعقاب، فهو إذا مات يكون في الجنة أو في النار، كما قال تعالى عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وقال عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقلنا أرواح المؤمنين تدخل الجنة، أرواح الشهداء تدخل الجنة، بل تأكل من ثمار الجنة، وكذلك أرواح الكفار ممكن تدخل النار ويعرضون على النار. وقال ابن عثيمين: وقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، إلى أن قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، قال: وهذا يكون إذا بلغت الروح الحلقوم، وهذا هو نعيم القبر، بل إن الإنسان يبشر بالنعيم قبل أن تخرج روحه، يبشر بالنعيم قبل أن تخرج روحه، والكافر يبشر بالعذاب قبل أن تخرج روحه. فيقال لروحه: أخرجي أخرجي أيتها النفس المطمئنة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتفرح وتخرج. إذن القول بالتبشير هذا متى؟ قبل الخروج. كما أن الكافر يقال: أخرجي إلى عذاب الله وسخطه، فتستعصي ولا تريد الخروج، فتسحب رغما عنه. بهذا الكلام يبطل من قول من قال إن عذاب القبر لم يذكر في القرآن أصلا، فيقال: بلى قد ذكر في آيات كثيرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقا زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن، وهو غلط، يعني قولهم غلط، بل القرآن قد بيّن في غير موضع بقاء النفس بعد فراق البدن، وبيّن النعيم والعذاب في البرزخ، وقال ابن القيم رحمه الله: إن نعيم البرزخ وعذابه مذكور في القرآن في غير موضع. ثم يقال لهؤلاء: هب أن عذاب القبر لم يذكر في القرآن، فقد ذكر في السنة المتواترة، والقرآن فيه بيان الاحتجاج بالسنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ما المقصود بالحكمة؟ السنة. ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما المقصود بالحكمة؟ السنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما المقصود بالحكمة؟ السنة، باتفاق السلف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أوتيت الكتاب ومثله معه. طيب، في إذن أدلة واضحة جدا من القرآن الكريم على البرزخ عذابا ونعيما. في أدلة متفق عليها إنها في البرزخ، وفي أدلة مختلف فيها هل هي في البرزخ أو في النار. فإذا أخذنا الأدلة المتفق عليها: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، إلى آخره. الآيات التي فيها عذاب البرزخ احتمال قوي، ما هو مستبعد، قوي أن يكون المقصود بها البرزخ، فإن هنالك في السنة ما يقطع بوجود العذاب والنعيم في البرزخ. وبعض الناس لا يأخذون بأحاديث الآحاد ويقولون هذه لا تثبت العقائد بها وما نأخذ إلا بالمتواتر. طبعا هذا الضلال، إذا صح الحديث يجب الأخذ به في العقيدة أو في العبادة في الأحكام، يجب الأخذ به. أما رد حديث الثقة بلا سبب لا يجوز. كيف ترد خبر جاء عن ثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب، ونقول مع ذلك إن هنالك أحاديث متواترة في البرزخ والقبر عذابا ونعيما. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قرر تلميذ ابن القيم رحمه الله. وقال شارح الطحاوية: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت تواتر عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. يعني ما في مثله عذاب القبر، ما في مثله الآن في الدنيا، فكيف لا نستطيع أن نتخيله. وقال الشيخ علي القاري رحمه الله: وقد وردت الأحاديث المتظاهرة في المبنى المتواترة في المعنى في تحقيق أحوال البرزخ والعقبى. وقال القرطبي رحمه الله: صحت الأخبار في عذاب القبر على الجملة، فلا مطعن فيها ولا معارض لها. طيب، ما هي هذه الأحاديث؟ منها الأحاديث الكثيرة، منها ما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: ثم يقال هذا مقعدك الذي تبعث عليه إلى يوم القيامة. قال الحافظ: عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، هذا مثل قوله: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وفي صحيح مسلم عن أم خالد رضي الله عنها أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتعوذ من عذاب القبر. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وفي البخاري عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. الحديث. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال النووي: يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يدل على تأكيد هذا الدعاء والتعوذ والحث الشديد عليه. وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وهذا حديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع عذاب القبر. وفي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار، يعني بستان، على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف صاحب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. فقال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم شوف، لاحظ: الذي أسمع منه. لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. وتعوذوا بالله من الفتن ومن فتنة الدجال. حادت به بغلته، مالت عن الطريق ونفرت. قال العلماء: وإنما حادت به البغلة لما سمعت من صوت المعذبين. ففي الحديث أن البهائم تسمع صوت العذاب في القبر. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل القبور: إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، لو كنا نسمع عذاب القبر ما تجرأ واحد يدفن ميته، ولولا أن خشية النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقي الناس أمواتهم بلا دفن لدعا الله أن يسمعنا من عذاب القبر ما كان يسمعه هو. قال أبو محمد عبد الحق الإشبيلي: حدثني الفقيه أبو الحكم بن برجان، وكان من أهل العلم والعمل رحمه الله، إنهم دفنوا ميتا بقريتهم من شرق إشبيلية، فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية يتحدثون، ودابة ترعى قريبا منهم، وإذا بالدابة قد أقبلت مسرعة إلى القبر، فجعلت أذنها عليها كأنها تسمع، ثم ولت فارة، ثم عادت إلى القبر فجعلت أذنها كأنها تسمع، ثم ولت كذلك، فعلت ذلك مرة بعد أخرى. قال أبو الحكم رحمه الله، الفقيه أبو الحكم الذي ينقل عنه أبو محمد بن عبد الحق الإشبيلي، قال أبو الحكم: تذكرت عذاب القبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان كفر الباطنية الإسماعيلية في مجموع الفتاوى 35 على 133: ولهذا يميز بين قبورهم وقبور المسلمين كما يميز بين قبور المسلمين والكفار، فإن قبورهم موجهة إلى غير القبلة، وإذا أصاب الخيل مغل، المغل وجع في البطن من تراب، إذا أكلت الدابة التراب مع البقل يصيبها مغص وجع في بطنها، وتحتاج إلى شيء يفرج عنها، يقول ابن تيمية: وإذا أصاب الخيل مغل أتوا بها إلى قبورهم. المسلمين أن المسلمين إذا أصاب خيلهم مغل احتاج البطن إلى تسهيل، أتوا به قبور الباطنية الإسماعيلية كما يأتون بها إلى قبور الكفار. وهذه عادة معروفة للخيل، إذا أصاب الخيل مغل ذهبوا بها إلى قبور النصارى بدمشق، وإن كانوا بمساكن يعني الباطنية ذهبوا بها إلى قبورهم، وإن كانوا بمصر ذهبوا بها إلى قبور اليهود والنصارى، أو لهؤلاء العبيديين الذين قد يتسمون بالأشراف وليسوا من الأشراف، ولا يذهبون بالخيل إلى قبور الأنبياء والصالحين ولا إلى قبور عموم المسلمين. وهذا أمر مجرب معلوم عند الجند وعلمائهم. يقول الجيش الدواب إذا أصابها بشيء في البطن ذهبوا بها إلى قبور الكفار، لأن ما تسمعه من القبر يجعلها. وقد يقول ابن تيمية: وقد ذكر سبب ذلك أن الكفار يعاقبون في قبورهم فتسمع أصواتهم البهائم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن الكفار يعذبون في قبورهم. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان راكبا على بغلته فمرت بقبور فحادت به كادت تلقيه، فقال: هذه أصوات يهود تعذب في قبورها. فإن البهائم إذا سمعت ذلك الصوت المنكر أوجب لها من الحرارة ما يذهب المغل. وكان الجهال يظنون أن تمشية الخيل عند قبور هؤلاء لدينهم وفضلهم. الجاهل الذي لا يدري عن القصة ولا يدري لماذا يفعل هكذا يظن أن الجنود إذا أخذوا الخيول إلى القبور هذه من باب تعظيم القبور. قال: فلما تبين لهم أنهم يمشونها عند قبور اليهود والنصارى والباطنية يعني ونحوهم دون قبور الأنبياء والصالحين، وذكر العلماء أنهم لا يمشونها عند قبر من يعرف بالدين بمصر والشام وغيرها، إنما يمشونها عند قبور الفجار والكفار، تبين بذلك ما كان مشتبها. قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن لا تدافنوا، يعني لو سمعتموه لتركتم التدافن، لأن القلوب لا تطيق سماع ذلك، فيصعق الإنسان لوقته في الحال. وأصلا قال هو في الحديث: لو سمعه الإنسان لصعق، يعني مات. فمعنى الحديث: لو سمعوا عذابه تركوا دفن الميت استهانة به، أو لعجزهم عنه لدهشتهم وحيرتهم، أو لفزعهم وعدم قدرتهم على إقباره. ما هي الحكمة من عدم سماع الإنس عذاب القبر؟ أولا أنهم لا يقدرون على القرب من القبر لدفن الموتى. لو كنا نسمع المعذبين في القبر، نسمع صياحهم ونسمع صراخهم، كان ما استطعنا نقترب من القبور لدفن أمواتنا. اثنين أنهم يعني الإنس لا يتحملون سماع هذا الصوت فيصعقون بسببه، يعني كان ماتوا البشر. فمن رحمة الله في الإبقاء على الجنس البشري أنه منع وصول أصوات المعذبين في القبور إلى أسماع الإنس، ولا كان ماتوا من هول الصوت والصراخ، صعقوا. وروى البخاري ومسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. بعد ما وجبت الشمس يعني غربت، سمع صوتا، من المحتمل أن يكون صوت الملائكة المعذبين أو صوت اليهود المعذبين أو صوت وقع العذاب. قال الحافظ: وقد وقع عند الطبراني من طريق عبد الجبار بن العباس عن عون بهذا السند مفسرا، ولفظه: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس ومعي كوز من ماء، فانطلق لحاجته حتى جاء فوضأته، فقال: أتسمع ما أسمع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أسمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم. وإذا ثبت أن اليهود تعذب بيهوديتهم ثبت تعذيب غيرهم من المشركين، لأن كفرهم بالشرك أشد من كفر اليهود، والمرتدين أيضا أشد من اليهود والنصارى، فعذابهم أشد. وأصحاب النفاق الأكبر والزنادقة عذابهم شديد أيضا. ومن الأدلة على عذاب القبر ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما يعني الآخر فكان لا يستتر من بوله. ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. وروى البخاري ومسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس، فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، يعني حجر نسائه، بيوت زوجاته، ثم قام يصلي صلاة الكسوف، وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا، ثم ذكرت صلاة الكسوف، ثم قالت وانصرف، يعني من صلاة الكسوف، فقال ما شاء الله أن يقول، يعني في خطبته، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وقلنا سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام في البداية ما كان قد اطلع على عذاب القبر، ثم أطلعه الله على ذلك. ومن الأدلة أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فكذبتهما، لأن عائشة لم يكن عندها علم بالأمر، ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين، وذكرت له يعني كلامهما، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. فكان إذن لم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام من قبل، ثم أخبره الله سبحانه وتعالى وأوحى إليه بذلك، فصار يستعيذ من عذاب القبر في كل صلاة. وأيضا روى الترمذي أن عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ يعني عذاب القبر أهون، فلماذا تبكي من عذاب القبر ولا تبكي من ذكر النار؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه، ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. وحسنه الألباني. إذن إذا نجا من عذاب القبر فما بعده من المنازل أيسر منه، يعني أسهل، وإن لم ينجو منه ولم تكفر ذنوبه بعذاب القبر وبقي عليه شيء مما يستحق العذاب به فما بعده أشد منه، لأن النار أشد العذاب. وقوله ما رأيت منظرا أي موضعا ينظر إليه إلا والقبر أفظع منه، أشد وأنكر من ذلك المنظر. وسمع عثمان يقول عند قبر فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على أحد أصحابه قال وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. بالنسبة للإجماع أجمع العلماء على إثبات عذاب القبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة، وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع، لكن من أهل الكلام من يقول هذا إنما يكون على البدن فقط كأنه ليس عنده نفس تفارق البدن، كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية، ومنهم من يقول بل هو على النفس فقط. وقال أيضا مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب، ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها وقاموا من قبورهم لرب العالمين. ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى، يعني القيام من القبور والبعث متفق عليه حتى عند اليهود والنصارى. وقال ابن القيم مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب، ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها إلى آخر الكلام. وقال الشيخ علي القاري واعلم أن أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميت نوع حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. وقال ابن القيم وهذا كما أنه مقتضى السنة الصحيحة يعني عذاب القبر ونعيمه فهو متفق عليه بين أهل السنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال أو مضل. وسمعت أبا عبد الله يقول هذا حنبل يقول عن الإمام أحمد ونؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير وأن العبد يسأل في قبره فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في القبر. إذن هذه المسألة اتفق عليها أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر ونعيمه يقع على البدن فقط ولا على الروح فقط؟ ها عليهما جميعا، على الروح وعلى البدن، وأن الروح في القبر لها تعلق ما بالبدن الله أعلم به، وأنها تدخل في البدن ثم تخرج وترتفع وتنزل، تتصل بالبدن أحيانا في القبر، وأن الروح لا تفنى. ومن قال بفناء الروح هذا من المعتزلة الضلال. إذن أهل الضلال من الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم قالوا بأقوال خلاف أهل السنة. فمنهم من أنكر عذاب القبر ونعيم القبر هذا بالمرة ما اعترف به، ومنهم من قال يقع على البدن فقط، ومنهم من قال يقع على الروح فقط. فيقال عذاب القبر ونعيمه يقع على البدن وعلى الروح وهو ثابت، والله يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. وأما من قال البدن يفنى لا عذاب ولا نعيم، أو قال الروح تفنى لا عذاب ولا نعيم، فهو ضال. وقد أخبرت النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي في القبر إذا شاء الله، وأن تعذب مع البدن في القبر إذا شاء الله. وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب ذكر الموت عن مالك بن أنس أنه قال بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، وهذا يوافق ما روي أن الروح قد تكون على أفنية القبور كما قال مجاهد، وقد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت المسألة. يعني لو واحد سأل وقال كيف علاقة الروح في البدن في القبر، كيف علاقة الروح بالبدن في القبر؟ إنها لما انقضت الدنيا، لما انقضى عمر الإنسان، لما مات خرجت روحه من بدنه تصعد إلى السماء، وإن كان من أهل السعادة فتحت له أبواب السماء، وإن كان من أهل الشقاوة رمي بها رميا فتقع كما تهوي في واد سحيق. تعاد الروح في البدن في القبر، هذا ثابت. ثم يقعد ويسأل ويمتحن، وإذا كان مؤمنا ينعم، إذا كان كافرا يضرب بمطراق من حديد ويصبح كالتراب، ويعيد الله كما كان ويضرب بمطراق من حديد ويضغط عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. هذا على الروح وعلى البدن. ثم الروح هذه هل يشترط أن تبقى في البدن طيلة القبر؟ لا، فهي إذا كانت من أرواح المؤمنين مرسلة تذهب تسرح تصعد تذهب للجنة تأكل من الجنة، أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة تأوي إلى قناديل تحت العرش معلقة، وممكن ترجع تدخل في البدن مرة ثانية غير السؤال، غير دخول السؤال، هذا كلام ملاحظ، وقد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت المسألة. فهذا إذن بالنسبة لي علاقة الروح بالبدن في القبر، وهي علاقة تختلف عن علاقتها به في الدنيا وتختلف عن علاقتها به في الآخرة. علاقة الروح بالبدن في القبر تختلف عن طبيعة العلاقة في الدنيا وتختلف عن طبيعة العلاقة في الآخرة. طيب، متى تكون علاقة الروح بالبدن في أشدها، في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة؟ في الآخرة. لماذا؟ لأنه لا موت ولا نوم. أما في الدنيا صحيح الروح في البدن، لكن عند النوم في مفارقة. لذلك من أذكار الاستيقاظ الحمد لله الذي رد علي روحي، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني في النوم. فإذا في نوع من الخروج والانفصال، في نوع من قبض الروح عند النوم في الدنيا. فالعلاقة ليست علاقة شديدة جدا كما تكون في الآخرة، وليست علاقة كما تكون في القبر. والروح قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إنه عجب عجاب إنه شيء عجيب. طيب، كلام شيخ الإسلام رحمه الله قال وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهم ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة. إذن شيخ الإسلام يقول أنه حصلت حالات متعددة أن هناك ناس في الحياة هذه في الدنيا رأوا أمواتا يعذبون في القبور، ومر معنا عدة قصص، منها قصة الذي رأى بعينه قبر المكاس صار جمرة من نار تلتهب، ومثل هذا الذي رأى الدابة تأتي للقبر وتسمع وتفر ثم تعود وتسمع وتهرب. فإذا قد يطلع الله بعض الناس في الدنيا على أشياء من عذاب القبر ليكون من باب الموعظة واستفادة لهم ولمن يسمع الحادثة، لكن هذا الموضوع قد يدخله أشياء من الكذب، فبعض الناس يحدثون عن أمور في المقبرة يكذبون، وقد يقولون لأجل أن يتعظ الناس ولأجل أن يتأثروا، وهذا لا يجوز. لا يجوز أن تكذب تقول وحفرنا وجدنا أثعابين وحفرنا وإنت وهذا لم يحصل، حرام، الكذب لا يجوز حتى لو كان في سبيل التأثير في الناس. لكن قد يحصل أن بعض الناس يطلع على أشياء مما يحصل في القبر، ممكن. قال شيخ الإسلام وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهم ورأوهم بأعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة، ولكن لا يجب ذلك أن يكون دائما على البدن في كل وقت، بل يجوز أن يكون في حال دون حال. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المعروف عند أهل السنة أنه في الأصل، يعني العذاب النعيم على الروح والبدن تابع لها، كما أن العذاب في الدنيا على البدن والروح تابعة له، ففي القبر يكون العذاب أو النعيم على الروح، لكن الجسم يتأثر بهذا تبعا وليس على سبيل الاستقلال، وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه، لكن هذا لا يقع إلا نادرا، إنما الأصل أن العذاب على الروح والبدن تبع والنعيم للروح والبدن تبع. قال الشيخ في شرح الواسطية يعني في القبر. فالآن أي عذاب يمس أي واحد يقع على بدنه وتتأثر الروح تبعا لذلك. في القبر العذاب يقع على الروح أولا والبدن يتأثر تبعا لذلك، يعني هذا من الفروق. طيب، يوجد ناس احترقوا صاروا رمادا، ناس غرقوا وأكلتهم الحيتان، ناس تفرقوا في بطون الطيور الجارحة والتهمتهم السباع، واحد احترقت طائرته وما نزل الأرض إلا هو وهو رماد، فهؤلاء هل يقع عليهم عذاب نعيم قبر؟ الجواب بلا شك. قال النووي رحمه الله قال أصحابنا ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه، يعني لا يمنع من عذاب القبر ونعيم القبر كون الميت قد تفرقت أجزاؤه، كما نشاهد في العادة أو أكلته السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلك، فكما أن الله تعالى يعيده للحشر، يعني إذا قامت القيامة أليس سيقوم من قبره بدنا وروحا، يقوم بين يدي رب العالمين الجسد كامل وحفاة عراة. طيب، فكما أن الله تعالى يعيده للحشر وهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك، فكذا يعيد الحياة إلى جزء منه أو أجزاء وإن أكلته السباع والحيتان. فإن قيل فنحن نشاهد الميت على حاله في قبره، لو واحد فتح القبر ودفن الميت وما أغلق القبر وجلسوا عنده وطيلة النهار وطيلة الليل،
وذا ثاني يوم وثالث يوم يقولون ما شفنا شيء، ملفوف هو هكذا في قبره، ما رأينا لا حركة ولا صوت ولا شيء. ففي وين؟ قال: فإن قيل فنحن نشاهد الميت على حاله في قبره، فكيف يسأل ويقعد ويضرب بمطارق من حديد ولا يظهر له أثر؟ فالجواب أن ذلك غير ممتنع، لأن الله على كل شيء قدير، وكونك ما تراه لا يعني أنه ما يحصل. وضرب مثلا فقال: النائم لو كان يرى حلما جميلا وهو يلتذ بالمنام، أو يرى حلما سيئا جدا كابوس وهو متألم في المنام، ولو كان حوله جلساء هل يشعرون بنعيمه أو بألمه؟ لا، يرونه نائم. لكن في أشياء كثيرة تحصل له في النوم، وأشياء ويرى أشياء ويسمع أشياء ويتألم ويتلذذ، يسر يفرح يحزن. فإذا كون الحاضرين حوله في غرفة النوم أو وهو نائم بينهم لا يحسون بما يحس به لا يعني أنه لا يحس بشيء. هذا مثال بسيط في الدنيا، كيف قضية الآخرة وعالم الغيب وأشياء لا ندركها ولا نشعر بها. إذن لو تمزق أوصالا، ولو احترق رمادا، ولو تفرق في البر والبحر، ولو صار في بطون السباع، ولو أكلته الحيتان والطيور الجارحة، فإن الله يعيده ويوقع عليه عذاب القبر أو نعيم القبر. وكون الناس لا يرونه لا يعني أنه لا يحصل. طيب، هل عذاب القبر ونعيم القبر دائم أو ينقطع؟ هل يتوقف أو هو مستمر؟ قال ابن القيم: جوابها أنه نوعان، نوع دائم ونوع منقطع. أما الدائم فيدل عليه قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا باستمرار، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وحديث: فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة وهو يتجلجل في الأرض، عذابه مستمر يعني. فإذا هذا نوع من عذاب القبر مستمر ودائم، الكفار مستمر ودائم. النوع الثاني: عذاب في القبر إلى مدة ثم ينقطع. قال: وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه. إذن بعض العصاة الذين خفت جرائمهم يعذب في القبر مدة، ممكن يعذب يوم يومين ثلاثة، سنة شهر شهرين، سنة سنتين، عشر سنين عشرين سنة، سبعين سنة، مئتين سنة، ثم يتوقف عذابه لأنه أخذ حصته على الجرائم التي فعلها. لو كانت جرائم كثيرة جدا والعياذ بالله سيستمر عليه العذاب حتى يبعث ويدخل النار ليكمل بقية العذاب. قال: كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب، وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج يصل إليه من بعض أقاربه. يعني ممكن يكون واحد عاصي في القبر الآن ويعذب الآن، بعدين أنت الآن بين الأذان والإقامة دعوت له دعوة، ممكن يكون الآن وقت الدعوة هذه توقف عذابه مؤقتا بفعل دعوتك. ممكن. ابن القيم يقول أن الانقطاع ممكن يكون انقطاع دائم أخذ حصته من العذاب على بعض على الأشياء التي عملها لأن سيئاته ليست كثيرة ثم توقف عذاب القبر، وممكن العذاب مستمر، بس نتيجة هدية جاءته من أخ من ولده، من زوجته، من جاره، من قريبه، جاله دعوة بردت أو خففت أو أوقفت العذاب مؤقتا. ممكن. قال: عذاب في القبر إلى مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب ويخرج تدخل الجنة. قال: وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج يصل إليه من بعض أقاربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من عذاب القبر، وأن يؤمننا من فتنة القبر، وأن يجعلنا في قبورنا من السعداء الآمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.